اللهم صل على محمد وآل محمد واللعنة الدائمة على أعدائهم أجمعين من الآن إلى قيام يوم الدين. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. اللهم صل على محمد وآل محمد. أستغفر الله ربي وأتوب إليه. أستغفر الله وأسأله التوبة. ما زال الكلام في تقديم المقدمة إلى المقدمة المقارنة والمتأخرة والمتقدمة، أو الشرط المتقدم والمقارن والمتأخر. المصنف ذكر الإشكال المعروف في الشرط المتأخر، وهو انخرام القاعدة العقلية ولزوم تأثير المعدوم في الموجود. إذا قلنا أن الشرط متأخر، يلزم من ذلك أن الشرط المتأخر المعدوم حال المشروط يؤثر في الموجود المشروط. والمصنف بعد أن بيّن ذلك، بيّن أن لما كان الغائلة في الإشكال والمناط في الإشكال هو لزوم تأثير المعدوم في الموجود، يقول هذا المناط كما موجود في الشرط المتأخر موجود في الشرط المتقدم أيضا، فلا مجال لأن يكون الإشكال مختصا في الشرط المتأخر، ولا بد من تعميمه. وذكرنا في الدرس السابق أن المصنف حيث وسع الإشكال وعممه إلى الشرط المتقدم والمتأخر، هو ألزم بذلك نفسه وألزم المحققين بضرورة الإجابة عن الإشكال. وإلا إذا كان الإشكال مختصا بالشرط المتأخر، فلا مانع من أن نلتزم بالإشكال وبنتيجة الإشكال، ونقول أن الشرط المتأخر مستحيل، وهذا موارد قليلة، بعض الموارد التي ذكرت في الفقه. أما إذا عمم الإشكال إلى الشرط المتقدم والتزمنا بالإشكال في الشرط المتقدم، نتيجة ذلك هو أن نلتزم بفقه جديد، طلع فقه جديد يختلف عن الفقه السابق. إذا ما التزمنا بالشروط المتأخرة ولا بالشروط المتقدمة، ذات الموارد الكثيرة، موارد الشرط هو طبع الشرط أن يكون متقدمة، فموارد الشرط المتقدم موارد كثيرة، الالتزام بعدم إمكان الشرط ولو كان متقدما، ونقتصر على إمكان الشرط المقارن، هذا قد ينتج نتائج غريبة لا يمكن أن نلتزم بها. لذلك المصنف بتعميمه ألزم نفسه وألزم المحققين بضرورة الإجابة عن الإشكال وبلا بدية الإجابة عن الإشكال، وهذا ما تصدى له المصنف رحمة الله تعالى عليه. المصنف أجاب عن ذلك. جواب المصنف عن أصل الإشكال هو أن إشكال انخرام القاعدة العقلية تارة يكون بحاضل الحكم، يجي واحد يدعي يقول أن القاعدة منخرمة في شروط الحكم، سواء كان الحكم تكليفيا أم وضعيا، وتارة أخرى يكون دعوى انخرام القاعدة العقلية في شرائط المأمور به، في شرائط الواجب. فالكلام يقع في مقامين: المقام الأول في الجواب عن الإشكال بلحاظ شرط الحكم، سواء كان الحكم تكليفيا أو وضعيا، والمقام الثاني الجواب عن الإشكال بلحاظ شرط المأمور به. أما المقام الأول، المقام الأول يقع الكلام فيه في نقطتين: في الحديث بالإحاض شرط التكليف، والنقطة الثانية في الحديث بالإحاض شرط الحكم، شرط العفو، شرط الوضع. المقام الأول الحديث عن شروط الحكم تكليفا أو وضعا، هذا المقام الأول نتحدث به في نقطتين: النقطة الأولى في شروط التكليف، شروط الحكم التكليفي، والنقطة الثانية في شروط الوضع، شروط الحكم الوضعي. أما بالنسبة إلى النقطة الأولى في شروط الحكم التكليفي. الآن شوفوا إخواني، المصنف راح يفصل الكلام، يفصل الجواب. قول مرة إحنا نتحدث عن الشرط المتأخر أو المتقدم اللي قلته باستحالته بالإحاضة الحكم التكليفي نفس الوجوب مثلا، ومرة بالإحاضة الحكم الوضعي الصحة والفساد، ومرة بالإحاضة نفس المأمور به نفس الواجب. فأولا نبتدئ بالحكم التكليفي، الشرط المتقدم أو المتأخر بالنسبة إلى الحكم التكليفي. مثال الشرط المتقدم في الحكم التكليفي شنو مثاله؟ الاستطاعة بالنسبة إلى الحج. هذا مثال الشرط المتقدم، الشرط اللي يعود للحكم التكليفي، الاستطاعة بالنسبة إلى الحج. الاستطاعة شرط في أصل الوجوب، مو شرط للوجوب، غير المستطيع أصلا لا يجب الحج بالنسبة إليه. فالاستطاعة شرط للوجوب، شرط للحكم التكليفي، ومن الواضح أن الاستطاعة متقدمة، الاستطاعة تحصل قبل أيام الحج، قبل موسم الحج بأيام عديدة، بل قد تحدث بأشهر قبل الاستطاعة. هذا شرط متقدم للوجوب. مثال الشرط المتأخر للوجوب، عفوا، مثال الشرط المتأخر للحكم الشرعي، مو بالضرورة وجوب، مطلق الحكم الشرعي التكليفي. مثال الشرط المتأخر للحكم الشرعي التكليفي هو صلاة ركعتين في المسجد بالنسبة إلى جواز الوضوء من مائه. مو أكو بعض المساجد الماء الحمامات مثلا موقوفة لخصوص المصلين، مو بعض المياه الموجودة في بعض المساجد، توابع المساجد موقوف على خصوص المصلين، فيجي يقول يجوز أصل، يجوز أتوضأ، ما نحكي عن الحكم الوضعي صحة وعدم صحة الوضوء، نحكي عن الحكم التكليفي الجواز وعدمه. يسأل يقول يجوز أتوضأ لو حرام أتوضأ، يجوز أو لا يجوز؟ نقول له إنما يجوز بشرط أن تصلي في المسجد. هاي الصلاة في المسجد ركعتين، هاي شرط متأخر. لشنو؟ شنو المشروط؟ الجواز، الحكم التكليفي، حتى يجوز لك تكليفا تصلي تتوضأ من الماء لابد أن تصلي بعد الوضوء ركعتين. هذا شرط متأخر، هذا شرط متأخر. فإذا توضأ بعد ذلك ولم يصلي، يعني شنو؟ يعني لم يتحقق الشرط، فلم يتحقق المشروع. ونفس الكلام في الحكم الوضعي، لكن احنا كلامنا الآن في الحكم التكليفي. هاي مجرد أمثلة، لن نناقش بالأمثلة، هاي مجرد أمثلة حتى نقرب الفكرة، نقول احنا كلامنا في الحكم التكليفي. المصنف يقول القاعدة العقلية ليست منخرمة في شروط الحكم التكليفي، لا انخرام للقاعدة العقلية بالإحاضة شروط التكليف، وذلك لعدة أمور. نذكر عدة أمور، النتيجة راح تكون واضحة من خلال ذكر هاي الأمور. أولا، الأمر الأول، أن كل ممكن كما ربما قرأنا في بعض المقدمات، كل ممكن يحتاج إلى علة، والمعلول إذا لم يكن جسما من الأجسام إنما يحتاج إلى علة فاعلية وإلى علة غائية. علة فاعلية هي تفيض الوجود عليه، وعلة غائية هي تكون الغاية والغرض من إيجاد هذا المعلول. أما إذا كان المعلول جسما فيضاف إلى ذلك بعد جزئين، يضاف إلى ذلك المادة والصورة إذا كان المعلول جسما. وكلامنا في غير الجسم، كلامنا في غير الأجسام، إحنا كلامنا في الأحكام الشرعية. إحنا قاعد نتحدث عن شنو؟ نتحدث عن حكم شرعي هو معلول. ليش؟ لأن إحنا قاعد نفترض انخرام القاعدة الكلية العقلية في هذا المستشكل، يقول اشتراط الحكم الشرعي بشرط متأخر أو متقدم هذا يستلزم انخرام القاعدة العقلية. شنو انخرام القاعدة العقلية؟ انفكاك المعلول عن العلة وتأثير المعدوم في الموجود، فيتحدث عن علة ومعلول. فنقول احنا في محل كلامنا المعلول ليس جسما من الأجسام، المعلول حكم شرعي، والحكم الشرعي ليس جسما وإنما هو عرض من الأعراض يعرض بعض الموضوعات، فلا نحتاج إلى مادة أو صورة. جيد، فضيقنا دائرة العلة، العلة تنحصر في الفاعلية وفي الغائية، هاي النقطة الأولى. النقطة الثانية، ذكروا في محله أن لا بد، ومر علينا في بعض الأبحاث السابقة، أن لا بد من وجود سنخية بين المعلول وبين العلة، لا بد من وجود مسانخة بين المعلول وبين العلة، وإلا إذا لم تكن هناك مسانخة للزم من ذلك أن يكون كل شيء علة لكل شيء. عد ليش أن النار بالخصوص صارت علة للإحراق؟ عد ليش مو الثلج علة للإحراق؟ نقول لابد من وجود مسانخة، إذا ماكو مسانخة يعني كل شيء راح يصير علة لكل شيء، فلا بد من وجود مسانخة، ولا بد أن يتحقق العلة، لا بد أن تتحقق العلة في نفس أفق المعلول. هاي المسانخة تقتضي ذلك، تقتضي أن تكون العلة موجودة في أفق هو نفس أفق المعلول حتى نحافظ على السنخية. فإذا كان المعلول من الموجودات الذهنية لا بد أن تكون العلة أيضا كذلك من الموجودات الذهنية، ولا يمكن أن تكون العلة هي من الموجودات الخارجية. ما يمكن أن نقول المعلول موجود ذهني والعلة موجود خارجي. ليش؟ لأن هذا يعني تأثير الموجود الخارجي في الموجود الذهني، وذلك لا يجوز بمقتضى السمخية. هذا يعني انقلاب الخارج إلى الذهن وحضور الخارج إلى الذهن حتى يأثر في الموجود الذهني. هذا الأمر الثاني. الأمر الثالث، لما كان كلامنا في الحكم الشرعي الذي هو فعل اختياري للمولى، قاعد نتحدث عن الحكم الشرعي التكليفي، الإيجاب التحريم، هذا الإيجاب والتحريم فعل منه؟ فعل الفاعل، فعل المولى، فعل الشارع، الشارع المقدس هو الذي يوجب الصلاة، هو الذي يحرم شرب الخمر. فالأحكام الشرعية هي من الأفعال الاختيارية للشارع، الشارع باختياره يوجب الصلاة، الشارع باختياره يحرم شرب الخمر. وحينئذ يكون الفعل، فعل الشارع، اعتبار الوجوب في ذمة المكلف، اعتبار التحريم في ذمة المكلف، هذا كما ذكرنا ليس جسما من الأجسام، هو عرض من الأعراض، هو اعتبار، الاعتبار مو جسم، فيحتاج إلى مادة، يحتاج إلى عفوا إلى علة فاعلية وعلة غائية. العلة الفاعلية واضحة، شنو العلة الفاعلية؟ هي الشارع الواجب تعالى، المولى هو العلة الفاعلية للحكم الشرعي. بينما العلة الغائية للحكم، شوفوا إخواني قاعد نضيق، يعني قاعد أشبه بتحرير محل النزاع، قاعد يعني نضيق دائرة الكلام حتى نعرف وين احنا متوجهين. قلنا الحكم الشرعي اعتبار ليس جسما من الأساس، فما يحتاج إلى علة مادية، ما يحتاج إلى علة صورية. العلة الفاعلية منه؟ هو الشارع المقدس. نريد نشوف الشرط وين مكانه، الشرط وين موقعه، هذا الشرط اللي قد يكون متقدما وقد يكون متأخرا، يرتبط بأي نحو من أنحاء العلل، حتى نجاوب اللي يقول بانخرام القاعدة العقلية والتفكيك بين العلة والمعلول. قلنا الحكم هو مجرد اعتبار، هو فعل من أفعال المولى الاختيارية، فلا يحتاج إلى مادة، لا يحتاج إلى صورة. العلة الفاعلية هي الشارع المقدس، وأما العلة الغائية. العلة الغائية للحكم الشرعي شنو؟ العلة الغائية للحكم الشرعي هي المصلحة الموجودة في متعلق الحكم. الشارع المقدس شنو غرضه، شنو غايته من الإيجاب؟ الشارع المقدس حكيم، كل أفعاله معللة بالأغراض. حينما يوجب الصلاة، حينما يحرم شرب الخمر، شنو غرضه؟ شنو العلة الغائية من وراء ذلك؟ نقول الغرض هو المصلحة الموجودة في الصلاة. المصلحة الموجودة في الصلاة، هو يريد أن يبعث المكلف، هو يريد أن يحرك المكلف نحو تحقيق المصلحة الموجودة في الصلاة، فلأجل ذلك هو يوجب الصلاة عليه. فإيجاد الصلاة على المكلف هذا المحرك إليه والداعي إليه هو المصلحة الموجودة في الفعل. إذا كان كذلك نقول الفعل تارة يكون واجدا للمصلحة في ذاته، هو نفس الفعل واجد للمصلحة من دون قيد أو شرط، كما في شنو؟ كما في العدل والإحسان. العدل والإحسان هو ذات العدل واجد للمصلحة من دون قيد أو شرط. في كل ظرف من الظروف العدل والإحسان حسن وبمصلحة، سواء كان مع الصديق أو مع العدو، مع القريب أو مع البعيد، العدل حسن. حسن الرفق أمر حسن، ما وضع الرفق على شيء إلا زانه. فنفس هاي الأفعال هي واجدة للمصلحة. فالشارع المقدس يوجب العدل، يوجب الإحسان، يطلب الرفق من دون قيد أو شرط. هذا مو محل كلام، نحن قاعد نتحدث عن شيء مشروط. وتارة يكون الفعل واجدا للمصلحة بشرط من الشروط، لا يكون واجدا للمصلحة إلا إذا توفر الشرط بقيد، كما في الصلاة. الصلاة ليست واجدة للمصلحة مطلقا. الصلاة سواء كانت بوضوء هي واجدة للمصلحة، أو ليست بوضوء هي واجدة للمصلحة. الجواب لا، الأمر ليس كذلك. الصلاة إلا إنما تكون مشتملة على المصلحة، متوفرة على المصلحة، إنما تكون كذلك إذا كانت بالوضوء. إذا كانت بالوضوء هكذا مثلا الحج إنما يكون واجدا للمصلحة إذا كان من المستطيع. من المستطيع يشتمل الحج على المصلحة، ولذلك الشارع اشترط الاستطاعة. أما إذا صدر الحج من المتسكع كما يعبرون، لا يكون واجدا للمصلحة. اللي قوة يروح للحج بطريقة أو بأخرى يوصل للحج ولو لم يكن مستطيعا، هذا الحج بالنسبة إليه ليس واجدا للمصلحة. وحينئذ موقع الشرط في الحقيقة هو داخل في ضمن حيز العلة الغائية. الشرط موقع في ضمن العلة الغائية، يعني الشارع إنما يريد الصلاة بشرط الوضوء، إنما يريد الحج بشرط الاستطاعة، وإلا من دون استطاعة الشارع لا يريد الحج، لا يريد الصلاة من دون وضوء. هاي النقطة الثالثة اللي خلطنا من خلالها إلى أن موقع الشرط هو في ضمن حيز العلة الغائية. زين. الأمر الرابع والأخير حتى من خلال نبين الجواب، الأمر الرابع والأخير هو أن العلة الغائية إنما هي في الذهن. العلة الغائية ما موجودة خارجا كما في العلة الفاعلية. العلة الفاعلية هي الشارع المولى الواجب تعالى، هو موجود من الموجودات الخارجية. أما العلة الغائية هي موجودة في الذهن. الشارع المقدس يتصور المصلحة ويصدق بالمصلحة في ذهنه، وحينئذ يأمر بالفعل. فالعلة الغائية أمر موجود في الذهن، أما هذا الغرض اللي يتحقق في الخارج بعد العمل هذا صحيح موجود خارجي. شوية التفتوا إخواني، هذا المفروض مر علينا بس يعني مو بحثنا، بس إحنا نفترض مثل ما قارين بعض المقدمات مثلا. العلة الغائية متقدمة في التصور وفي الذهن موجودة، أما اللي يوجد في الخارج بعد صدور العمل هذا هو الغرض الموجود الخارجي، هو الغرض هذا معلول وليس بعلة. الغرض معلول وليس بعلة، معلول لنفس الفعل. يعني بالمثال شوفوا، بالمثال الملك يتصور أولا العرش، السرير، الكرسي، يتصور المصلحة في الكرسي فيدعو لإيجاد الكرسي خارجا، ثم بعد ذلك بعد أن يوجد الكرسي خارجا هو يجلس على الكرسي ويتحقق الغرض. فالعلة الغائية التي تدفع الفاعل نحو الفعل لابد أن تكون متقدمة في التصور ومتأخرة في الوجود الخارجي. العلة الغائية هو ذاك التصور السابق، وأما الذي يكون متأخرا ذاك أصلا معلول، مو علة، هو معلول، معلول لنفس العمل. لذلك ذكروا قالوا الغاية أول الفكر وآخر العمل. أول ما يفكر يفكر بالغاية، يفكر بالمصلحة، يقول أنا إذا أروح لزيارة الحسين عليه السلام أحصل على أجر عظيم، يتصور هاي الروايات الكثيرة الواردة في فضل زيارة الحسين فيصدق بتلك الفائدة وتلك الغاية فيندفع يتحرك. ثم بعد صدور العمل بعد أن يفرغ من الزيارة حينئذ يترتب هذا الأثر، يترتب هذا الثواب. فالمتأخر هو معلول، معلول لمن؟ معلول لنفس الفعل، لنفس الزيارة. الزيارة هي التي أوجدت الثواب، المصلحة، لكن من اللي يحرك المكلف؟ اللي يحرك تصور هاي الفائدة، تصور المصلحة. فالعلة الغائية أمر ذهني، موجود ذهني. من هنا يقولون الغاية متقدمة ذهنا متأخرة وجودا. أول ما يفكر يفكر بالغاية، وآخر ما يتحقق يتحقق الغاية. زين، إذا عرفنا هاي الأمور نجي نجاوب عن الإشكال. شنو كان الإشكال؟ الإشكال قال هو الإشكال هو تأثير المعدوم في الموجود، انفكاك العلة عن المعلول. الشرط داخل في ضمن العلة، فإذا كان متقدما أو متأخرا لزم التفكيك بين المعلول وبين العلة. نقول هذا الإشكال في الحقيقة ناشئ من توهم أن الشرط هو الفعل بوجوده الخارجي. ها، هذا اللي سبب التوهم. المستشكل توهم أن الشرط في الحقيقة هو الوجود الخارجي للوضوء، الوجود الخارجي للإجازة. ما نتحدث إحنا عن الحكم الوضعي، لكن حتى نذكر الأمثلة. في مثالنا اللي ذكرناه أولا المستشكل توهم أن الصلاة، هاي صلاة الركعتين في المسجد حتى يجوز للوضوء من الماء، هاي الصلاة بوجود الخارجي هي التي تكون شرطا. ولذلك هو قال حال العمل، حال الوضوء، الصلاة ما متحققة، فكيف تؤثر؟ هذا أليس من تأثير المعدوم في الموجود؟ ألا يعني التفكيك بين المعلول والعلة؟ هذا كله منطلق من أن الشرط هو الوجود الخارجي لهاي الأمور، للأشياء، للأطراف الثلاثة. إحنا ما عندنا أطراف ثلاثة، متقدم ومتأخر ومقارن. هو توهم أن الوجود الخارجي للأطراف الثلاثة هو الذي يكون شرطا، وهذا ليس تاما، هذا ليس تاما. الشرط إنما يكون شرطا بلحاظة بوجود الذهني، بالوجود الذهني هو يكون شرطا. الاستطاعة، تصور الاستطاعة هو الذي يكون شرطا. يعني الشارع المقدس يتصور الحج ويتصور الاستطاعة التي تكون متقدمة على الحج، وحينئذ يوجب الحج. شوية التفتوا أخواني، يعني الشارع المقدس يتصور الحج، يقول الحج بمصلحة، ويتصور أن المصلحة إنما توجد في الحج من خصوص المستطيع بشرط الاستطاعة، فيلحظ شرط الاستطاعة فيقول الحج المشروط بالاستطاعة هو واجب. هذا الشرط ليس المقصود من الشرط هو الوجود الخارجي للاستطاعة الذي يكون متقدما على الحج، وإنما تصور الاستطاعة. ليش نقول تصور؟ لمكان السنخية. احنا مو قلنا لابد من سنخية؟ هو منو المشروط في محل كلامنا؟ منو المشروط؟ لا، وجوب الحج. مو قلنا قاعد نتحدث عن الحكم التكليفي؟ وجوب الحج مشروط. وجوب الحج أمر خارجي، الوجوب أمر خارجي، الوجوب اعتبار من الاعتبارات، فعل من أفعال الشارع، هو اعتبار، هو موجود ذهني. فشروط لابد أن تكون شنو؟ علل وجوب الحج لابد أن تكون شنو؟ أيضا موجودات ذهنية لمكان السنخية. ما يمكن أن يكون الاستطاعة بوجود الخارجي مؤثرة في وجوب الحج، هذا يخل بالسنخية. زين، إلى الآن إيش قلنا؟ إلى الآن قلنا إذن الشرط في الحقيقة لا تتوهم هو وجود الخارجي حتى يكون متقدم أو متأخر، متقدم أو متأخر. المولى حينما يريد الحج، حينما يشتاق إلى الحج، هو يتصور الاستطاعة ويدرك أن المصلحة موجودة في خصوص الحج عن استطاعة، فيوجب الحج المقيد بالاستطاعة، أو يوجب الحج مقيدا هذا الوجوب بالاستطاعة. وقلنا مرة المصلحة تكون موجودة في نفس الفعل، مرة المصلحة تكون في الفعل المشروط ببعض الشروط. إذا كان كذلك، وإذا كان الشرط حقيقة هو الوجود الذهني واللحاظ، دائما أبدا اللحاظ يكون مقارنا، مو سواء كان الوجود الخارجي متأخرا أو متقدما أو مقارنا. بعد نقطع النظر عن الوجود الخارجي، الوجود الخارجي للأشياء خارجا، هاي الشروط الخارجية مرة تكون متأخرة ومرة تكون مقارنة ومرة تكون متقدمة، لكن احنا قلنا في الجميع الشرط هو شنو؟ هو اللحاظ، هو التصور، ودائما التصور مقارن للحكم، دائما التصور يكون مقارنا للحكم. ليش؟ هو حينما يحكم، حينما يوجب الحج، هو في نفس اللحظة التي يوجب الحج هو يتصور الاستطاعة، والاستطاعة بوجود الذهني العلمي كما يعبرون هي التي تكون شرطا. فدائما الشرط يكون مقارنا، فتنحسم وتنعدم مادة الإشكال. هو موضع الإشكال وين؟ في الشرط المتأخر على المشهور، والمصنف عمم علما للشرط المتقدم، اتضح أن ما عندنا شيء اسمه شرط متأخر وما عندنا شيء اسمه شرط متقدم، كل الشروط هي شروط مقارنة بقطع النظر عن الوجود الخارجي، لأن الشرط هو نفس التصور واللحاظ، والتصور واللحاظ دائما أبدا يكون حاضرا في ذهن المولى حينما يحكم. فالشروط، كل الشروط تكون مقارنة، فتنحسم مادة الإشكال. يعني أصل الإشكال ناشئ من توهم، أن الشرط هو الوجود الخارجي. المصنف يقول افتراض كون الشرط هو نفس الوجود الخارجي هذا خلف السنخية المعتبرة في باب العلة والمعلول. زين، يبقى بس سؤال، إذا كان الشرط هو الوجود الذهني حقيقة للوضوء للاستطاعة للإجازة اللي راح يجي في النقطة الثانية للوصية اللي راح يجي الحديث عنه. الوصية هي شرط في الملكية الحاصلة. إذا كان الشرط حقيقة كما الآن بينته هو الوجود الذهني، فلما سميت الموجودات الخارجية شروطا؟ إذا كان الشرط حقيقة هو الوجود الذهني، ليش نسمي الوضوء خارجا هو الشرط؟ فمن نشوف شخص زيد من نشوفه يتوضأ واقف على المغسلة يتوضأ نقول إيش قاعد يسوي؟ يقول يريد يحقق الشرط، يريد يحقق شرط الصلاة، لأن الصلاة مشروطة بالوضوء. فكيف ساغ أن نسمي الوجودات الخارجية هي شروطا؟ يقول هاي مسامحة، المصحح للمسامحة أولا. ليش مسامحة؟ نقول لأن الذي يستحق التسمية بالشرط هو منه، هو الوجود الذهني. إحنا نسمي الوجود الخارجي الغسلات والمسحات خارجا نسميها شرط، هذا شنو؟ هذا بمسامحة. شنو المصحح للمسامحة؟ المصحح واضح، نقول فناء الوجود الذهني في الوجود الخارجي وحكاية الوجود الذهني للوجود الخارجي هو الذي سوغ لنا أطلاق اللفظ وترى وصف اللفظ من الوجود الذهني إلى الوجود الخارجي. شنو العلاقة بين الوجود الخارجي والوجود الذهني؟ يقولون أن الوجود الذهني حاكي كاشف عن الوجود الخارجي، هو فان فيه أصلا. إحنا من نتصور النار أذهاننا كأنما نشوف نار حقيقة خارجا ونغفل عن التصورات أساسا. لأجل هاي الوحدة والفناء الشرط اللي حق أن يكون وصفا للوجود الذهني إحنا نقلناه للوجود الخارجي. هاي مسامحة مصححة، أكو مصحح يدعونا لتلك المسامحة. والحاصل أن لا فرق بين المتقدم وبين المتأخر من ناحية، وبين المقارن من ناحية أخرى، لا فرق في أن الشرط في الجميع هو شرط مقارن، هو اللحاظ. وبذلك لا يرد إشكال تأثير المعدوم في الموجود. ليش؟ لأن هذا راح يكون من باب تأثير الموجود في الموجود. ليش؟ لأن من اللي قاعد يأثر؟ اللي يأثر اللحاظ، واللحاظ أمر موجود، موجود ذهني يؤثر في الوجود الذهني للحكم. راح يكون من باب تأثير الموجود في الموجود، لا من باب تأثير المعدوم في الموجود. كما ما راح يلزم التفكيك بين المعلول والعلة، المعلول والعلة وجدا في آن واحد. لحاظ الشرط موجود في نفس زمان وجود المعلول، ما يلزم التفكيك بين المعلول والعلة. نعم، إذا كان الشرط حقيقة هو الوجود الخارجي حينئذ تلزم هاي الإشكالات المتقدمة. لكن ذكرنا أن الشرط ليس هو الوجود الخارجي، والنتيجة أن ما هو شرط لم يكن متأخرا أو متقدما، وما هو متقدم أو متأخر ليس بشرط. الشرط ليس بمتقدم وليس بمتأخر، دائما مقارن. والمتقدم والمتأخر يعني الوجود الخارجي ليس بشرط، فما يلزم الإشكال المذكور سابقا. خلينا نقرأ هذا كله في النقطة الأولى. شوفوا أخواني حتى يتسلسل البحث، قلنا كلامنا في مقدمتين، في مقامين. المقام الأول في شرط الحكم سواء كان تكليفا أو وضعا، قلنا هذا في نقطتين، في التكليف اللي فرغنا منه الآن، وفي الوضع اللي راح يجي الحديث عنه إن شاء الله اليوم. والمقام الثاني في شرط المأمور به. قال والتحقيق في رفع هذا الإشكال، يا إشكال إخران القاعدة العقلية، تحقيق في رفعه أن يقال أن الموارد التي توهم انخرام القاعدة فيها لا يخلو إما أن يكون المتقدم أو المتأخر معمم المصنف الإشكال، فقام ما يتحدث فقط عن خصوص الشرط المتأخر، المقارن أيضا كذلك يقول لا يخلو إما أن يكون المتقدم أو المتأخر شرطا للتكليف أو الوضع، هذا المقام الأول، أو للمأمور به، هذا المقام الثاني. أما الأول، المقام الأول، مقامين عندنا، المقام الأول فقلنا في نقطتين، في التكليف وفي الوضع. أولا راح يحكي عن التكليف، ثم بعد ذلك يقول وكذا في شرائط الوضع. يقول أما الأول فكون أحدهما شرطا له، أحدهما يعني منو منو؟ أحسنتم، المتقدم والمتأخر. شيخ غلام من أسأل بساعة جاوبوني العبارة، فكون أحدهما يعني المتقدم أو المتأخر شرطا له، شرطا للتكليف، ليس إلا أن للحاضه دخلا في تكليف الآمر، هذا معنى الاشتراط، كون المتقدم شرطا للتكليف، كون المتأخر شرطا للتكليف. يعني شنو معنى؟ يعني يقول لحاض المتقدم هذا إلى مدخلية في أمر الآمر، الآمر ما يأمر بالحاج إلا إذا تصور الاستطاعة، لأن الاستطاعة لها مدخلية في المصلحة التي دعته إلى الأمر، فلا بد أن يكون اللحاظ مؤثرا في الأمر. يقول ليس إلا أن للحاظ المتقدم، للحاظ أحدهما بعبارته يعني المتقدم والمتأخر دخلا في تكليف الأمر. ليش؟ لأن احنا قاعد نتحدث عن شرط التكليف، التكليف شنو؟ هو المعلول، واللحاظ هو العلة، هو الشرط، هو جزء العلة، هو الشرط، كالشرط المقارن بعينه تماما مثل المقارن. المقارن شنو؟ وجود الخارج المقارن هو المؤثر. جاوبوني لا. ليش لا؟ وإلا لاختلت السمخية، المقارن لحاظه هو الذي يؤثر في الحكم. فنفس الشيء نقوله في المتقدم والمتأخر، كالشرط المقارن بعينه، فكما أن اشتراط الشرط المقارن، كما أن اشتراط التكليف، اشتراط التكليف، كما أن اشتراط التكليف بما يقارنه ليس إلا أن لتصوره دخلا في أمره، ليس إلا لتصور ما يقارنه دخلا في أمره، في أمر منه، أمر الآمر، بالعبارة الآمر، ما عندنا مولا شيخنا زين، ليس إلا أن لتصوره يعني شنو؟ يعني لا لوجوده الخارجي، لتصوره دخلا في أمر الآمر، بحيث لولا هذا التصور لما كان يحصل للآمر الداعي إلى الأمر. ليش؟ لعدم تمامية المصلحة، احنا فارضين أن المصلحة متقومة بالشرط، مرة يتصور العدل يقول أنا أمر بالعدل مطلقا، لكن مرة يتصور الصلاة، شو وقت يأمر بالصلاة؟ يأمر بالصلاة إذا تصور الوضوء، من دون تصور الوضوء إلى جنب الصلاة هو لا يأمر بالصلاة، بحيث لولاه لما كاد يحصل له للآمر الداعي إلى الأمر. كذلك المتقدم أو المتأخر، شنو الكلام اللي ذكرناه في المتقدم؟ أن تصور المتقدم، تصور المقارن عفوا، تصور المقارن إلى مدخلية في أمره، المقارن والمتأخر أيضا كذلك، يعني تصور المتأخر أو تصور المتقدم إلى مدخلية في أمر الآمر بالآمر. وبالجملة حيث كان الأمر من الأفعال الاختيارية للآمر، كان من مبادئ فعل اختياري. يعني شنو فعل اختياري؟ ليش نركز على الفعل الاختياري؟ نقول لأن الفعل الاختياري لابد إلا من غرض، لأن احنا قاعد نتحدث عن مولى حكيم، عن فاعل حكيم، أفعال الاختيارية معللة بالأغراض، فلابد إلا من غرض، لابد إلا من مصلحة تدعوه لذلك. حيث كان الأمر من الأفعال الاختيارية، كان من مبادئ الأمر بما هو كذلك بما هو فعل اختياري كان من مبادئه. شنو من مبادئه؟ تصور الشيء بأطرافه. نتصور الشيء بأطرافه. شنو أطرافه؟ هاي أطراف الثلاثة، شروط الثلاثة، المتقدم والمقارن والمتأخر. كن نتصور إذا كان إلى شرط متقدم، إذا كان إلى شرط مقارن، إذا كان إلى شرط متأخر، كن نتصور بكل أطرافه، نتصور بكل أطرافه، لأن المصلحة متعلقة بذلك الفعل بكل أطرافه، مو مطلقا كما في العدل والإحسان. كان من مبادئه بما هو كذلك تصور الشيء بأطرافه بشروطه الثلاثة. هاي بأطرافه شروطه تصورا لو خارجا جاوبوني. لا خارجا. هاي هو قاعد يقول تصور شيء بأطرافه. احنا نتصور تصور سيدنا لو نتصور الخارج. نتصور الخارج هاي بأطرافه يعني أطراف الخارجية. نتصور الشيء الخارجي ونتصور أطراف الخارجية. أحسنتم طبعا. بس 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 منو متعلق التصور على العبارة؟ منو متعلق التصور؟ ها بأطرافه يعني الخارجية. لو أدري ما ساعد. لا شيخنا شوف العبارة شو يقول. تصور الشيء هذا الشيء خارجي لو ذهني. الشيء خارج، شيء خارجي حتى نتصور. زين تصور أطراف الشيء، هاي أطراف شنو؟ خارجية لو ذهنية؟ خارجية يعني قاعد نتصور. إحنا تصور دي من يتعلق شيخ عرفان بالخارج، ما يتعلق بالموجود الذهني. هاي صرت أنا مثل دول الشراح اللي أحيانا يفسدون. يعني أنا أريد حتى ندقق بالعبارة أسأل، مو أنا هو أشبهكم. يعني تصور الشيء يعني تصور الشيء الخارجي، تصور الأطراف الخارجية، تصور الوضوء الخارجي. بس منو الشرط؟ الشرط مو الوضوء الخارجي، تصور الوضوء ليرغب في طلبه والأمر به. منو يرغب؟ الآمر. الآمر كن يتصور ويتصور كل قيوده أحسنتم وشروطه وأطراف الثلاثة حتى يرغب به، حتى يغمر به، حتى يدرك أنه واجب للمصلحة ويؤمر به. يقول إيه والله هاي الصلاة عن وضوء، الصلاة مع الساتر، الصلاة مع الاستقبال، هاي واجدة للمصلحة. فيرغب المولى في إرادتها وتحققها، فيأمر بالصلاة مشروطة ومقيدة بكل تلك القيود ليرغب في طلبه والأمر به، بحيث لولا ذاك التصور لما رغب فيه. مو المولى إذا تصور بس الصلاة، صلاة مطلقة، يحب الصلاة؟ لا. يريد الصلاة؟ لا، لأن الصلاة ما بها مصلحة مطلقا. إذا تصور إضافة إلى الصلاة الوضوء يقول إيه هاي واجدة للمصلحة وللغرض، فأنا أرغب وأريد. يقول بحيث لولا، يعني لولا تصور الشيء بأطرافه لما رغب فيه ولما أراد هو اختاره. فيسمى هاي يريد يجاوب عن المسامحة، يقول شاء إذا كان الشرط هو نفس التصور، عود ليش يسمون الخارج الأفعال الخارجية هي الشرط؟ يقول هاي مسامحة مصححة. يقول فيسمى كل واحد من هذه الأطراف. جاوبوني أحسنتم سيد، هاي الأطراف الخارجية تسمى شرطا، مع أنها ليست شرطا حقيقة. الشرط هو تصور الأطراف الخارجية. عرفتوا ليش سألت أنا قبل شوي هاي الأطراف خارجية لو لا؟ زين. فيسمى كل واحد من هذه الأطراف الخارجية التي لتصورها، يعني هاي خارجية لتصورها دخل في حصول الرغبة فيه في ذلك الشيء وإرادته شرطا. هاي شرطا مفعول ثاني ليسمى. يسمى كل واحد يسمى شرطا. هاي بعدنا بالمسامحة، ما مبينين الوجه في المسامحة، بس العبارة واضحة أخواني. يقول نسمي كل واحد من هاي الأطراف الخارجية، المتقدم والمتأخر والمقارن، بوجوداتها الخارجية اللي لتصورها مدخلية في الأمر هاي نسميها شرطاً. ليش؟ شنو المصحح لتلك المسامحة؟ يقول لأجل دخل لحاظ، لأجل دخل لحاظ كل واحد في حصوله، في حصول الأمر به، إلى مدخلية في حصول الأمر، لأن إحنا قاعد نتحدث عن شرط الأمر، عن شرط التكليف. يقول لأن هذا الأمر الخارجي تصور إلى مدخلية في الأمر، سمينا الأمر الخارجي شرطا. يقول لأجل دخل لحاظ، لحاظ كل واحد في حصوله، في حصول الأمر، كان مقارنا له، يعني سواء كان مقارنا له أو لم يكن كذلك، ما كان مقارن، سواء كان مقارنا، هاي كان مقارنا له أو لم يكن مقارنا، يعني كان ذلك الشيء الخارجي مقارنا أو لم يكن مقارنا. لم يكن مقارنا يعني شنو؟ يعني يكون متقدما أو متأخرا. هذا إجا فسر كذلك، كذلك عن شنو لم يكن كذلك؟ هو قال متقدما أو متأخرا. يقول إحنا إنما نسمي الأمر الخارجي شرطا باعتبار أن للإحاظة مدخلية، وأن الشرط هو التصور واللحاظ، وحيث أن اللحاظ والوجود الذهني فانا في الوجود الخارجي، سمينا الوجود الخارجي شرطا من باب المسامحة، يعني وصف بحال المتعلق. الإمارات هيك يقولون، هو وصف علما للوجود الذهني، لكن إحنا ننطيه للوجود الخارجي باعتبار أن الوجود الذهني تعلق بالوجود الخارجي، وصف بحال المتعلق. متقدما أو متأخرا، فكما في المقارن يكون لحاظ في الحقيقة شرطا، المقارن من الشرط فيه نفس اللحاظ. يقول فكما في المقارن يكون لحاظه، لحاظ المقارن في الحقيقة شرطا، الشرط في الحقيقة هو اللحاظ، كان في هما كذلك، كان في المتقدم والمتأخر كذلك، يعني أن الشرط في الحقيقة هو لحاظ المتقدم والإحاظ المتأخر، فلا إشكال. يا إشكال، إشكال انخرام القاعدة، بعد ما كان انخرام للقاعدة، وين انخرام القاعدة؟ كل الشروط صارت تبين الشروط شنو مقارنة، ما عندنا أساسا شيء اسمه شرط متقدم أو متأخر حتى يكون موردا لانخرام القاعدة، فلا إشكال. وكذا الحال في شرائط الواضع، هيا نقطة، هاي النقطة الثانية من المقام الأول، ثم بعد ذلك نجي للمقام الثاني. ما بقى عندنا وقت، كان بودي هذا بين اليوم، بس وقت ما بقى، خصوصا وأن الطريقة الكيفية في الإجابة عن الإشكال في شروط الوضع هي عين الكيفية في جواب الإشكال في شروط التكليف، يعني ماكو فرق. ولذلك المصنف، شوفوا إخواني، لذلك المصنف جعل التكليف والوضع مقام أول، وجعل المأمور به مقام ثاني، لأن الجواب في المقام الثاني في شرط المأمور به كيفية أخرى تختلف، يعني طريق آخر للجواب، لذلك هو جعل مقامين. احنا بالحقيقة عندنا ثلاث متعلقات، ثلاث أمور مشروطة، التكليف والوضع والمأمور به. جعل التكليف والوضع بجامع الحكم مقام واحد، لأن كيفية الجواب واحدة، ولذلك أنا كان بودي أن نقرأ اليوم هذا، بس وقت ما بقى. أما في المأمور هي لا، كيفية الجواب كما راح يجي إن شاء الله كيفية أخرى. لذلك المصنف جعل الكلام في مقامين، ومنه يظهر فساد ما أورده بعض على المصنف. المصنف قال لابد أن يتحدث في بعض الملاحظة، عبارة المصنف قال المصنف لابد أن يجعل كلامه في مقامات ثلاث، لأن عندنا ثلاث أمور. فقال سبك العبارة مو تام، تقول أما الأول وأما الثاني، هو قال أما الأول بعد راح يقول أما الثاني، لا قول أما الثالث، هيك يقولون البعض. ليش؟ لأن تتحدثت في أمره في التكليف وفي الوضع، والمأمور به أمر ثالث. بالتسلسل اللي إحنا بيناه اندفع الإشكال عن المصنف. لا، المصنف يقول أنا أردحت في مقامين، قوة سودي في ثلاث مقامات، أنا أردحت في مقامين، غاية ما في الباب أن المقام الأول بين نقطتين، الجواب واحد، لذلك إحنا جعلناه مقام أول. هذا أمر أول أنا أردح عليه. الأمر الثاني ما سألته، المفروض تسألون، مفروض تسألون عن هذا الأمر الثاني اللي أقوله. خلينا نرجع احنا الى التقسيمات، عندنا بعد في الدقيقة دقيقتين. قسمنا شنو؟ قسمنا المقدمة الى خارجية وداخلية، واخرجنا داخلية، قلنا كلامنا وين؟ في الخارجية. بعدين اجينا المن، ساعدوني شوية، التقسيم الثاني شنو كان؟ عقلية وشرعية بالتسلسل شيخ غلام، عقلية وشرعية وعادية. أخرجنا العادية وأدخلنا الشرعية في العقلية، فطلع عندنا بس شنو؟ بس عقلية. فإذا عندنا خارجية عقلية، بعدين إجينا شيخ غلام إلى شنو؟ والوجوب والعلم والصحة. أرجعنا الصحة إلى الوجود، وأخرجنا الشنو؟ العلمية والوجوب، فبقى منو عندنا؟ مقدمة الوجود. جيد، زين يسوي المصنفي، خفف علينا. فعندنا مقدمة خارجية عقلية وجودية، هذا محل كلامنا. محل كلامنا يدخل بشرائط الوجوب، يدخل به؟ لا. ليش؟ قلنا أصلا ما إلى معنى أن يجي واحد يتوهم وجوب الاستطاعة بمن؟ بالوجوب المقدمي الغير. هي الاستطاعة إذا موجودة فبعد ماكو داعي الشارع يوجبها، شو تسمينا شيخنا؟ لا، سمينا اي احسنت، هاي عبارة دقيقة، طلب الحاصل. ليش شيخنا ما ذكرت شيخ طلب الحاصل؟ مو تحصيل الحاصل. الشارع من يطلب امر حاصل يقولون عنه تحصيل حاصل، يقولون عنه طلب الحاصل. زين، فقلنا إذا الاستطاعة موجودة هذا يلزم طلب الحاصل، وإذا ما موجودة الاستطاعة هذا شنو؟ محذورة. محذورة أن الوجوب النفسي مو ثابت، فشلون يترشح من وجوب غيري؟ إذا الاستطاعة خلنا نطلعها. شو اليوم المصنف رجع حكي عن الاستطاعة، رجع المصنف حكي عن شرائط التكليف. إحنا إن علاقة بشرائط التكليف المفروض كان تسألون عليه، مو إحنا كلامنا في شنو؟ كلامنا في مقدمة الواجب، يعني مقدمة الوجود، مو في مقدمة الوجوب. وباكر هم راح نحكي إن شاء الله في مقدمة الوضع. قل له احكي فقط في مقدمة شنو؟ المأمور به، يعني في المقام الثاني. ليش المصنف تكلم؟ المصنف إنما تكلم، ها جواب، المصنف إنما تكلم في مقدمة التكليف، في شرط التكليف وفي شرط الوضع كما سيأتي، ولم يقصر كلامه عن شرط المأمور به. السبب في ذلك هو أن الإشكال يعود. صحيح إحنا ما لنا علاقة بلحاظ بحث مقدمة الواجب في مقدمة الوجوب، كلامنا في مقدمة الوجود في مقدمة الواجب، ومقدمة الوجوب خارجة عن محل الكلام، ولكن المصنف إنما أدخلها اليوم باعتبار أن الإشكال يعم. الإشكال إذا تم كما يجري في مقدمة المأمور به يجري في مقدمة الوجوب. فالمصنف حقيقة يعني بيان للمطلب في منتهى الروعة. أولا عمم الإشكال حتى شنو؟ حتى يلزمنا بالجواب، حتى نتحرك، لأن إحنا إذا بقى الإشكال فقط في الشرط المتأخر نقول إيه خلي نلتزم باستحالة الشرط المتأخر، شنو اللي يلزم؟ موارد خليل. لا، المصنف عمّن قال ترى بالشرط المتقدم الجماعة ما تفتر، بالشرط المتقدم هم يلزم الإشكال، فدفعنا إلى الجواب وفعلا جاوب. فتعميم في جانب الإشكال، في جانب الجواب يقول الإشكال هم لابد أن نعممه، الجواب هم لابد نجاوب بالإحاض مقدمة الواجب المأمور به، وبالإحاض مقدمة التكليف والوضع، بالإحاض مقدمة الحكم سواء كان تكليفا أو وضعا. وصلى الله على محمد وآل محمد. لا شك ولا ريب، هاي الأبحاث تحتاج مباحثة بلا أشكال شيخ سائر، مو صحيح؟ خصوص هاي الأبحاث، شرط المتأخر من الأبحاث المهمة بالأصول.